أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الواجب التخييري والواجب التعييني. الواجب التعييني ما تعلق به الطلب بخصوصه، وليس له عدل في مقام الامتثال في الصلاة والصوم في شهر رمضان، فإن الصلاة واجبة لمصلحة في نفسها لا يقوم مقامها واجب آخر في عرضها، وقد عرفناه فيما سبق بقولنا هو الواجب بلا واجب آخر يكون عدلا له وبديلا عنه في عرضه، وإنما قيدنا البديل في عرضه إلى آخره. قال الكلام في الدرس الماضي في بيان الواجب الأصلي والواجب التبعي. المصنف اليوم يقسم الواجب إلى واجب تعييني وإلى واجب تخييري. الواجب التعييني هو الواجب الذي يتعلق الطلب به بخصوصه، ولا يكون له عدل أو بديل في عرضه، بخلافه في الواجب التخييري هو الواجب الذي يكون له بدل أو عدل في عرضه. مثال الواجب التعييني، وإن كان هذا البحث مرة سابقة، مثال الواجب التعييني الأمر بالصلاة، فإن الأمر بالصلاة لا يوجد هناك واجب آخر في عرض الصلاة، بمعنى أتمكن من ترك الصلاة وآتي بذلك الواجب، لا، إنما الصلاة مطلوبة بذاتها ولا يوجد لها بدل آخر، لو تركت الصلاة أذهب إلى ذلك البدل. أما مثال الواجب التخييري خطاب الكفارة، خطاب الكفارة فمن أفطر يوما عمدا في نهار شهر رمضان المولى سبحانه وتعالى يوجب على هذا الإنسان أن يقضي ذلك اليوم وأن يكفر أيضا. الكفارة هنا لن يطلب فيها شيء بعينه، مطلوب كفارة. والكفارات هنا ثلاثة، إما أن يصوم الإنسان 60 يوما، أو أن يطعم 60 مسكينا، أو أن يعتق رقبة. هنا أنا أتمكن إذا كنت قد أفطرت يوما في نهار شهر رمضان، أتمكن إما أن أعتق أو أن أصوم أو أن أطعم. هنا مطلوب واجب، لكن هذا الواجب له بدل، أتمكن من ترك الصيام 60 يوما، لا، وأطعم 60 مسكينا، وأتمكن أيضا من ترك الإطعام والذهاب إلى عتق الرقبة. ففي الواجب التخييري هناك بدل، هناك عدل، أنا مخير بين أمرين أو ثلاثة أو أربعة إلى آخره. أما في الواجب التعييني فلا تخيير، إنما يطلب نفس ذلك الواجب بعينه. خب، إلا أن المصنف في تعريفه قال الواجب التعليمي هو الواجب بلا واجب آخر في عرضه، هو هذا القيد، قيد في عرضه. لماذا لم يقل في طوله مثلا؟ لماذا قال في عرضه؟ المصنف في الجواب يقول إنما قيدنا الواجب التعليمي هو الواجب بلا واجب آخر يكون له بديل وعدل في عرضه، ولم نقل في طوله، لأن بعض الواجبات التعليمية مع أنها واجب تعييني إلا أن هنا أنه لها بدل، لكن هذا البدل مو بدل في العرض، إنما بدل في الطول. مثلا الوضوء واجب، واجب تعييني في عرضه، لا يوجد واجب آخر، بحيث إذا كان هناك الماء أتمكن من الذهاب إلى ذلك الواجب الآخر، في عرضه لا يوجد. مع أن الوضوء واجب تعييني، يعني لا بدل له، أنا مخير بينهما، مع ذلك هذا الواجب التعييني له بدل، لكن هذا البدل بدل اضطراري، يسمى البدل الطولي مو بدل عرضي. البدل العرضي ما يكون المكلف مخير بينهما مع وجودهما، أما في الوضوء أنا لست مخير، إذا كان الماء موجود وأتمكن من الماء ولست في ضيق ولا في عسر ولا في حاج، مع ذلك أتمكن من تركه والذهاب إلى غيره، هذا غير صحيح. إنما الوضوء واجب مطلوب بعينه، واجب تعليمي. نعم إذا فقد هناك بدل، هناك بدل، لكن هذا البدل بدل طولي مو بدل عرضي. وكذلك أيضا الغسل، غسل الجنابة، غسل أي غسل من الأغسال له بدل، لكن هذا البدل بدل طولي مو بدل عرضي. مثلا إذا واحد كان مجنب، إذا كان له بدل تخييري، إذا كان مجنب في فرض القدرة على الماء يقول لا أريده، أذهب إلى واجب آخر، الشرع يقول له لا، لا، لأن الواجب الآخر عن التيمم ليس واجب تخييري، إنما في حال الاضطرار، فيسمى البدل بدل طولي مو بدل عرضي. إنما قيدنا الواجب التعليمي وقلنا هو الواجب بلا واجب آخر يكون بديلا أو عدلا له في عرضه، إنما قيدنا بهذا القيد حتى نخرج البديل الطولي. اتضح إلى هنا؟ إلى هنا قد يقال هذا المطلب مرة سابقة، أنتم في بحث الأوامر قسمتم الواجبات، من ضمن التقسيمات قلتم الواجب التعييني والتخييري، هذا التكرار. لماذا؟ أنتم بحثتموه سابقا، المصنف يقول نعم نحن بحثناه سابقا، ولكن إنما أعدنا هذا البحث هنا مرة ثانية لأنه لنا غرض نريد أن نصل إليه من خلال إعادة هذا البحث. في البحث السابق هناك في بحث الأوامر نحن فقط عرفنا الواجب التعيين والتخيير، هنا دار المستعرف، هنا عندنا بحث آخر وهو أن نعرف منشأ هذا التقسيم ما هو، يعني لماذا قسمنا الواجب إلى واجب تعييني وإلى واجب تخييري، غرضنا من هذا التقسيم ما هو؟ المصنف يقول في الجواب هذا التقسيم منشأه غرض المولى، الغرض عند المولى، مرة يكون غرض المولى، مرة يكون غرض المولى شيئا يكون غرضه شيء بخصوصه، يعني غرض المولى متعلق فقط بهذا الشيء لا بغيره، ومرة أخرى لا، غرض المولى متعلق ليس فقط بهذا الشيء بخصوصه، إنما متعلق بمجموعة أشياء، وكلها إذا تحقق أحدها يكفي عن الباقي. فإذا كان غرض المولى متعلق بشيء فقط، مثلا متعلق بإيجاد الصلاة فقط، فيسمى هذا الواجب واجب تعليمي. إذا كان غرض المولى متعلق فقط بشيء يعلمه يسمى واجب تعليمي مثل الصلاة. ومرة أخرى لا، يكون غرض المولى متعلق ليس فقط بشيء بعينه، إنما بشيئين، بل قل بأشياء أحيانا أيضا، ويكفي وجود أحدها عن الباقي. إذا كان غرض المولى من هذا القبيل فيسمى الواجب واجبا تخييريا. فإذا منشأ هذا التقسيم غرض المولى، إذا تعلق غرضه بشيء واحد فقط ولا يقبل بديل له في عرضه يسمى ذاك الواجب واجب تعليمي. أما إذا كان له غرض متعلق بعدة أشياء ويكفي وجود أحدها أو إيجاد أحدها يكفي عن الباقي يسمى الواجب التخييري. مطلب آخر في الواجب التعييني ما عندنا خلاف، إنما نريد أن نتكلم هنا عن أطراف الواجب التخييري. مثلا الواجب التخييري أحد أطرافه إطعام 60 مسكين، هذا طرف من الأطراف، وأحد أطرافه صيام 60 يوما، وأحد أطرافه عتق رقبة. هذه أطراف الواجب التخيير. مثلا نريد أن نتكلم عن هذه الأطراف ونقول هذه الأطراف تنقسم إلى قسمين، مرة هذه الأطراف سواء كانت ثلاثة كانت اثنين أكثر مو مهم، المهم هذه الأطراف مرة يكون بينها جامع، جامع كلي، جامع يجمع كل هذه الأطراف. مثلا إذا قال المولى لعبده: عبدي اذهب واشتري قلما، قلم، هذا القلم جامع لأفراد كثيرة، هذه كلها أطراف، فأنا مخير بين أن أشتري هذا القلم، ذاك القلم، هذا القلم، هذا هم تخيير. فمرة تكون الأطراف، يعني الأفراد، بينها جامع، هذا الجامع يمكن توجيه الخطاب إليه، يعني الجامع، يعني بدل أن أتعب نفسي المولى، بدل أن يقول اذهب واشتري القلم الفدائي أو القلم الفدائي، أو أن يقول لك اشتري قلم، وهذا القلم عنوان عام كلي جامع لأفراد كثيرة، أو يقول لا اشتري دفترين، أو انهض واحضر لي كأسان، هذه كلها الكأس كلي له أفراد، القلم كلي له أفراد، الدفتر كلي له أفراد. لكن هنا أتمكن أن أوجه الخطاب للجامع للكلي، هذه حالة. ومرة أخرى لا، ليس بين هذه الأطراف في الواجب التخييري، ليس بين هذه الأطراف جامع يمكن توجيه الخطاب إليه. مثاله خطاب الكفارة، يعني الكفارات أفراد مختلفة، الصيام شيء يختلف في حقيقته عن الإطعام، والإطعام والصيام يختلفان في حقيقتهما عن عتق الرقبة. هذا فرد من نوع وهذا فرد من نوع آخر، ليس كالقلم. الأقلام أخذ بينها جامع وهو كلمة قلم، قلم يجمع كل أنواع الأقلام. أو لا، إذا قلت أحضر لي إنسانا، إنسان كلي يجمع كل هذه الأفراد. أما في بعض الأحيان صحيح الواجب التخييري عنده أطراف ثلاثة أو أربعة، لكن هذه الأطراف ليست من نوع واحد. حتى أوجه الخطاب نحو الكل الجامع لها، أنا هنا في خطاب الكفارة ماذا أقول؟ لا يوجد بينها جامع. إذا لم يكن بينها جامع، التفتوا، إذا لم يكن بينها جامع، أنا هنا لا أتمكن من توجيه الخطاب نحو الجامع. إذن فأوجه الخطاب لمن؟ التفتوا، في الحالة الأولى هناك جامع، هناك جامع، إنسان جامع الكل، قلم جامع، في الحالة الأولى. فأوجه الخطاب لمن؟ أوجه الخطاب للجامع. أما في القسم الثاني ليس بين الأطراف جامع. إذن لماذا تسموها واجب تخييري؟ الخطاب فيها موجه لمن؟ المصنف يقول إذا لم يكن بين الأفراد جامع فأنا مخير، التفتوا، فأنا مخير بين أحد أمرين: إما أنتزع عنوان من الأطراف يسمى العنوان الانتزاعي المنتزع. مثلا أعطي إلى الكفارة، خطاب الكفارة، أقول إذا أفطرت في نهار شهر رمضان متعمدا، التفتوا، عنوان انتزاعي، فعليك بعد القضاء لذلك اليوم فعليك بأن تفعل أحد هذه الأمور. هذا عنوان انتزاعي، أحد هذه الأمور، هذا منتزع من الأشياء الثلاثة. هكذا مرة أخرى لا، أو حالة ثانية ما أوجه الخطاب نحو العنوان الانتزاعي، لا، وإنما أقول بطريقة ثانية، خيار آخر، أقول إذا أفطرت في نهار شهر رمضان عمدا فعليك، ما راح أقول أحد هذه الأمور، لا، فعليك بصيام 60 يوما أو، هذا تخليص، أو ماذا؟ أو إطعام 60 أو عتق. فإذا لم يكن بين الأفراد جامع كلي، أتمكن أنا المتكلم من أن أوجه الخطاب نحو الجامع؟ فأنا مخير إما أن أنتزع عنوان يسمى العنوان الانتزاعي أو لا، أو أوجه الخطاب نحو الأفراد، نحو كل فرد، وأضع بينها أو الدال على التخيير. هذا واضح؟ راح أسمي قسمين، استفدتوا. القسم الأول إذا كان بين الأطراف جامع، هذا نسميه إذا كان بين الأطراف جامع، أطراف التخيير بينها جامع، يسمى التخيير تخييرا عقليا. إذا كان بين الأطراف جامع كلي، أتمكن من توجيه الخطاب إلى ذلك الكلي، هنا أنا مخير بين الأطراف، مثل اشتري قلما، هنا التخيير بين هذا القلم وذاك القلم وذاك، تخيير عقلي، العقل هو الذي يخير. وهذا لا كلام لنا فيه، ما عندنا كلام مع هذا القسم، بل يمكن ندعي أن هذا القسم من التخيير يمكن نخرجه أصلا من التخيير، يمكن نسميه تعليل أيضا، لأن القلم متعلق، القلم له أخلاق كثيرة. إنما كلامنا في القسم الثاني إذا لم يكن بين الأطراف جامع، هذا ماذا نسميه؟ نسميه واجب تخييري شرعي، يعني نسميه التخيير الشرعي مو العقلي. هنا واضح التسمية والتحسين؟ إذن إذا كان بين الأطراف جامع كلي أتمكن من توجيه الخطاب، من توجيه البعث، من توجيه التحريك نحو ذلك الجامع، يسمى التخيير هنا تخييرا لا عقليا. وإذا لم يكن بين أطراف التخيير جامع كلي وانتزعت أحد العناوين المنتزعة أو وضعت بين الأطراف، أو هنا التخيير يسمى تخييرا شرعيا. كلامنا في التخيير الشرعي هنا وليس في التخيير العقلي. اتضح خب. ثم التخيير الشرعي الكلام يقع فيه فقط على ثم التخيير الشرعي قد يكون بين الأطراف، قد يكون بين الأطراف في التخيير الشرعي فقط، قد يكون بين الأطراف في التخيير الشرعي العلاقة بينه وبين الأطراف، قد تكون العلاقة علاقة تباين، يعني قد تكون أطراف التخيير الشرعي متباينة لا علاقة بينه. هذه حالة. وحالة أخرى لا، قد لا يكون التخيير بين المتباينين أو المتباينين، لا، قد يكون التخيير بين الأقل والأكثر. واضح الكلام؟ أعيده مرة ثانية. في التخيير الشرعي قد يكون التخيير، في التخيير الشرعي قد يكون التخيير بين المتباينين أو المتباينين، جمع ثلاثة مثلا خصال الكفار، حقيقة العتق شيء وحقيقة الصيام شيء آخر، فالعلاقة بينهما علاقة تباين، مع ذلك أنا مخير بينهما، فقد أكون مخير بين المتباينين. هكذا مرة أخرى لا، أكون مخير بين الأقل والأكثر. مثلا تقرؤون في الرسالة العملية، تقرؤون في باب التسبيحات، يعني باب القراءة في التسبيحات في الركعة الثالثة والرابعة، الفقيه يقول هكذا، يقول يجب على الإنسان على المكلف أو على المصلي أن يأتي بالتسبيحات الأربع، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، تسبيحات الأربع، التفتوا، يجب عليه أن يأتي بالتسبيحات الأربع مرة، هذا أقل، أو ثلاث مرات، هذا تخيير، لكن بين الأقل والأكثر. واضح صار المطلب؟ خب إلى هنا واضح؟ إلى هنا واضح؟ التخيير بين الأقل والأكثر إنما يمكن فرضه بشرط واحد، إذا كان الأقل مطلوب لوحده مستقلا، ويمكن فرضه إذا كان الأكثر مطلوب لوحده مستقلا. أما لو كان الأقل مطلوب ولو في ضمن الأكثر، كان الأقل هو الواجب والأكثر الزيادة مستحبة في الزيادة. يعني الشارع يقول، الفقيه يقول أطلب منك التسبيحات إما مرة واحدة فتكفي أو ثلاث فتكفي، ولا يقصد لك أطلب التسبيحات الأربع ولو في ضمن الثلاث. إذا قال هكذا ففي الواقع المطلوب تسبيحة واحدة، الباقي الزيادة مستحبة. إن جئت بها بارك الله فيك، إن لم تأتي بها التسبيحات الواحدة كافية. لا، أن يكون المطلوب الأقل لوحده والأكثر لوحده. هنا أتصور التخيير بين المتباينين، عفوا بين أقل وأكثر. هذا البحث اتضح البحث. إذا هذا اتضح البحث نقرأه حتى ننتقل إلى البحث الآخر إن شاء الله. قال الواجب التعييني ما تعلق به الطلب بخصوصه وليس له عدل في مقام الامتثال. مثاله كالصلاة والصوم في شهر رمضان، فإن الصلاة واجبة لمصلحة في نفسها لا يقوم مقامها، واضح؟ لا يقوم مقامها أو مقامها عفوا واجب آخر في عرضها. التفت إلى حيث في عرضها حتى يخرج في طولها، وقد عرفناه فيما سبق بقولنا هو الواجب بلا واجب آخر يكون عدلا له وبديلا عنه في عرضه. وإنما قيدنا البديل في عرضه، لماذا لم تقل في طوله؟ تقول لأن بعض الواجبات التعيينية مع أنها تعيينية لكن قد يكون لها بديل في طولها ولا يخرجها عن كونها واجبات تعيينية. مثالها كالوضوء، الوضوء واجب تعييني مثلا الذي له بديل في طوله وهو التيمم، أو لا الغسل أيضا له بديل لكن في طوله لا في عرضه، ولأنه إنما يجب إذا تعذر. أنت مو مخير، مو مخير بين الوضوء والصلاة، إذا تعذر الوضوء يجب الانتقال إلى البدل هو التيمم. وكالغسل بالنسبة إلى التيمم أيضا كذلك، يعني مع التعذر. وكخفاض الكفارة المترتبة، لكن مو كفارة الصيام، نحو كفارة قتل الخطأ. كفارة الصيام ثلاثة، كفارة القتل الخطأ نفس الثلاثة، لكن الفارق في كفارة الصيام أنت مخير، أما في كفارة قتل الخطأ مو مخير، لا مترتب. يعني الأول العشق، عشق رقبة، إن لم تتمكن وتعذر عليه العشق تنتقل إلى الصيام الأصعب فالأصعب، أو ثم إطعام 60 مسكينا. أما في كفارة إفطار نهاية شهر رمضان لا، أنا مخير بين الثلاثة، مو مترتب هذه على فين. وهي العشق أولا، فإن تعذر فالصيام، فإن تعذر فالإطعام. والواجب التخييري ما كان له عدل وبديل في عرضه ولم يتعلق به الطلب بخصوصه، بل كان المطلوب هو أو غيره أيضا يتخير بينهما المكلف، وهو كالصوم الواجب في كفارة إفطار شهر رمضان عمدا، فإنه واجب ولكن يجوز تركه وتبديله بعشق رقبة أو إطعام 60 مسكين أو صيام 60 يوم إلى آخره. الطول يعني الوضوء له بدل، الطول يعني يأتي في حالة الاضطرار بعده. مثلا نحن نقول أهل البيت عليهم السلام، أهل البيت عليهم السلام، نقول أهل البيت عليهم السلام عندهم قدرة الإحياء والإماتة مثلا كما كان عند عيسى عليه السلام، لكن قدرة عيسى في الإحياء والإماتة هذه القدرة مو قدرة مستقلة، مو في عرض قدرة الله، يعني مو مع الله في مرتبة واحدة، لا بالطول، يعني الله أعطاه القدرة فقدرته في طول قدرة الله مو في عرض. نحن حينما نقول هنا الوضوء له بدل، بدل طول يعني ماذا؟ في حال تعذر، يعني في المرتبة يأتي بعده، بخلاف في العرض معه في مرتبة واحدة. والأصل في هذا التقسيم، يعني إن قلت أيها المصنف هذا المطلب سبق، لماذا أعدته مرة ثانية؟ يقول والأصل في هذا التقسيم أن غرب المولى، أن غرب المولى ربما يتعلق بشيء معين، يعني بواحد بعينه، فلا مناص حينئذ من أن يكون هو المطلوب والمبعوث إليه وحده، فيكون واجبا تعيينيا. وربما يتعلق غرضه يعني المولى بأحد شيئين أو لا بأشياء لا على نحو التعيين، بمعنى أن كل منها محصل لغرض المولى، فيكون البعث نحوها جميعا على نحو التخيير للتعيين، على نحو التخيير بينها. يقول ولا تستغرب، لا تقول هذا غريب، لا، وكلا القسمين واقعات في إرادتنا نحن في امتحاناتنا اليومية. نحن نستعمل التخشيمات، مرة أقول لي للإبن للعبد أقول له هكذا، اذهب إلى السوق واعتني بلحم الغنم بعينه، مرة أقول له اذهب واشتري اللحم، أو لا اذهب واشتري البرتقال، برتقال مصري في السوق موجود، برتقال سوري موجود، برتقال مادري عراقي موجود، هذا مخير، مرة أطلب واحد بعينه، مرة لا أطلب واحد ضمن أفراد. قال فلا وجه للإشكال في إمكان الواجب التخييري ولا موجب للإطالة الكلام فيه. ثم إن أطراف الواجب التخييري، الحالة الأولى إن كان بينها جامع يمكن التعبير عنه بلفظ واحد، فإنه يمكن أن يكون البعث والتحريك والأمر في مقام الطلب نحو هذا، نحو مثل اشتري مثلا قلما، فإذا وقع الطلب كذلك فإن التخيير حينئذ بين الأطراف يسمى تخييرا عقليا، وهو ليس من الواجب التخييري المبحوث عنه. نحن لا نبحث عن هذا التخيير العقلي، فإنه يعد من الواجب التعييني، فإن كل واجب تعييني كلي يكون المكلف مخيرا عقلا بين أفراده، والتخيير يسمى حينئذ عقليا. مثاله قول الأستاذ لتلميذه اشتري قلما، اشتري دفترا، اشتري مثلا مسطرة إلى آخره، الجامع بين أنواع الأقلام من قلم الحبر وقلم الرصاص، والحبر أيضا إما جاف أو سائل إلى آخره، فإن التخيير بين هذه الأنواع يكون عقليا، كما أن التخيير بين أفراد كل نوع يكون عقلي. إذا قال جئني بإنسان، هذا إنسان كل دور أو له أفراد كثيرة، التخيير بين الأفراد هنا تخيير عقلي. هذا القسم الأول. القسم الثاني، وإن لم يكن هناك جامع مثل ذلك كما في مثال خصال الكفارة، فإن البعث هنا مخير بين أحد أمرين، ما أن يكون نحو عنوان انتزاعي مثل شنو؟ كعنوان عليك أحد هذه الأمور كما قلنا في أثناء الكلام، أو لا طريق آخر، أو يكون البعث نحو كل واحد منها مستقل ولكن مع العطف بأو، اطعم أو صوم أو عتق مثلا، ولكن مع العطف بأو ونحو ذلك مما يدل على التخيير. فيقال في النحو الأول مثلا اللي هو أحد عمل تجاري، أوجد أحد هذه الأمور. ويقال في النحو الثاني صم أو أطعم أو اعتق. ويسمى حينئذ التخيير بين الأطراف شرعيا، وهو المقصود من التخيير المقابل للتعيين. هنا حينما نقول تعييني واجب تعييني واجب تخييري، نقصد التخيير التخيير الشرعي. ثم هذا التخيير الشرعي تارة يكون بين المتباينين أو المتباينين كالمثال المتقدم، وأخرى بين الأقل والأكثر كالتخيير بين تسبيحة واحدة وثلاث تسبيحات في ثلاثية الصلاة اليومية ورباعيتها على قولي. حتى بعض الأقوال يقول لا يجب الثلاث، أو الأحوط وجوبا الثلاث، البعض يقول أنت مخير لا هذا على قول معنى الثلاث. وكما لو أمر المولى برسم خط مستقيم، أنا مخير بين خط مستقيم أبو ربع متر أو خط مستقيم أو نصف متر أو متر أيضا، هذا أقل وأكثر. وكما لو أمر المولى برسم خط مستقيم مثلا مخيرا فيه بين القصير والطويل. وهذا الأخير أي أخير أعني التخيير بين الأقل والأكثر، كما قلنا إنما يتصور فيما إذا كان الغرض غرض المولى مترتبا على الأقل بحده يعني لوحده، وعلى الأكثر لحده أيضا. أما لو كان الغرض مترتبا على الأقل مطلقا، فسيقول أريد الأقل، جئت بالأقل وحده أهلا وسهلا، أو جئت أنا بالأقل مع الأكثر. أما لو كان الغرض مترتبا على الأقل مطلقا، مطلقا يعني شنو؟ وإن وقع في ضمن الأكبر فالواجب حينئذ هو الأقل فقط. إذا جئت بالتسبيحات ثلاث مرات المولى يريد واحدة، فالواجب هو الأقل يعني الواحد ولا أكثر زيادة. قال ولا تكون الزيادة واجبة، فلا يكون من باب الواجب التخييري، بل الزيادة لا بد أن تحمل على الاستحباب. هذا المبحث انتهينا منه الحمد لله. بقي عندنا حوالي 7 دقائق نكمل المطلب فيها إن شاء الله. المبحث الثاني الواجب العيني والكفائي، هذا المبحث مرتبط أنا أقول فيه سهل. الواجب العيني والكفائي، وأنا أقترح نقرأ التعريف المرة الثالثة حتى نصل المطلوب المطلوب. قال تقدر أن الواجب العيني ما هو؟ الواجب العيني واضح. الواجب العيني هو الواجب الذي يطلب من كل فرد 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 مثل الصلاة. أما الواجب الكفائي فالمطلوب فيه المطلوب الذي يطلب الكفائي المطلوب إيجاب الفعل في الخارج. صحيح؟ التفتوا، الخطاب في الواجب العيني والكفائي موجه للجميع، لكن الفارق بينهما أنه في الكفائي يسقط بفعل البعض عن البعض فقط. المولى يقول، المولى يقول، يقول ادفن الميت، صل على الميت، كفن مثلا كفن الميت، أمر بالمعروف، إنهاء عن المنكر، كلها واجبات كفائية. الخطاب موجه للجميع، لكن إذا قام به البعض سقط عن الباقي. أما في الواجب العيني فلا، الخطاب موجه للجميع، وإذا فعله البعض لا يسقط عن الباقي، لا ارتباط بينهما، لا ارتباط بينهما. هذا الفارق بين الكفائي والعيني، الخطاب موجه في الطرفين للجميع، لكن في الكفائي يسقط بفعل البعض عن الباقي، وإذا لم يفعله الجميع عوقب الجميع. نعم الفارس إذا فعله البعض سقط عن البعض، أما في العينين فلا، مطلوب من كل مكلف بعينه، فإذا فعله مكلف أو بعض المكلفين لن يسقط عن الباقي كالصلاة اليومية مثلا. قال تقدم أن الواجب العيني ما يتعلق بكل مكلف ولا يسقط بفعل الغير، ويقابله الواجب الكفائي وهو المطلوب فيه وجوب الفعل من أي مكلف، فهو يجب على الجميع. ها التفتوا في الكفائي، فهو يجب على جميع المكلفين، ولكن هذا الفارق، يكتفى بفعل بعضهم فيسقط عن الآخرين ولا يستحق الباقي، يستحق العقاب بتركه. نعم استثناء إذا تركوه جميعا من دون أن يقوم به واحد أو بعض، فالجميع منهم يستحقون العقاب كما يستحق الصلاة كل من اشترك في فعل الكفاية. واضح يصير بعض؟ يعني مثلا تفل الميت تشيعه إذا اشترك فيه 50 ولم يشترك الباقي، المثاب فقط 50 مو الجميع. نعم لو تركه الجميع العقاب على الجميع، ولا يأتي الشر يعلم والخير يخفنا. وأمثلة الواجب الكفائي كثيرة في الشريعة، منها تجهيز الميت والصلاة عليه، ومنها إنقاذ الغريق ونحو الغريق من التهلكة مثلا كمن يكون في حريق أو إلى آخره، ومنها إزالة النجاسة عن المسجد، ومنها الحرف والمهن والصناعات التي بها نظام معايش الناس، ومنها طلب الاجتهاد، ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا واضح إلى هنا؟ هذا كله لا كلام فيه، إنما الكلام إن شاء الله في هذا التقسيم. لماذا قسم المصنف أو الأصوليون الواجب إلى عيني وكفائي؟ وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.